اثبت وكن كالصخر اثبت تحدى الصعب اثبت سيأتي النصر الله أكبر لا نصر إلا بالثبات على المواقف كالجبال فلأنصرن الحق دوما إنه فعل الرجال أمضي وأمضي في طريقي أبتغي نصر الحلال لأخشى إلا الله دوما في سبيله يموت الرجال أثبت أثبت وكن كالصخر أثبت تحدى الصعب أثبت سيأتي النصر الله أكبر
الله أكبر
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف ثم أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا شداد ابن أوس فقال له يا شداد ابن أوس إذا كنز الناس الذهب والفضة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن لكل قوم فتنة وفتنة أمتي المال فبيقول إنه الناس هتجري على الفلوس فإذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنز أنت هؤلاء الكلمات قال له هعلمك كنز أول كلمة في هذا الكنز النبوي قال قل اللهم إني أسألك الثبات في الأمر الثبات في زمن البليات لأنه القلب بطبيعته متقلب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سمي القلب قلبا لتقلبه إنما مثل القلب كمثل ريشة في فلاة تعلقت بأصل شجرة يحركها الريح ظهرا لبطن ريشة متعلقة في جذع شجرة والريح تجيبها شمال وتجيبها يمين وممكن تقع الريشة من جذع الشجرة وكأن الجذع ده هو الإيمان فممكن الإيمان كله يذهب بسبب الفتن تعرض الفتن على القلوب عودا 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 فلأن قلوبنا بتقلب احنا محتاجين ثبات عشان كده كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ولأنه الفتن كثيرة والمحن كثيرة والاضطرابات كثيرة فاحنا محتاجين ثبات ايه بقى هي وصفة الثبات علشان نأخذ بها في هذه الأوقات العلماء ذكروا أسباب كثيرة للثبات ووسائل تعين على الوصول إلى الثبات أول شيء يثبتك الإخلاص أول شيء إيه؟ الإخلاص قالوا فمن وجد الله فماذا فقد ومن فقد الله فماذا وجد فإذا عرف الإخلاص طريقا إلى قلب العبد بلغ العبد غاية المراد الإخلاص أن يعلم العبد ويوقن أنه بالله، لا بنفسه، لا بعقله، لا بخبرته، لا بإمكانياته، لا بجاهه، لا بشرفه، لا بأي شيء. أنت بالله لا بنفسك. عشان كده قلنا لو عايز تلخص دور العبد في الدنيا، العبد فقير إلى الله جل وعلا. ملخص المطلوب منه كلمتين: أنا بك وكلي لك. أنا بمين؟ بك وكلي لك. هو ده الإخلاص، أنا بك وكلي لك. فإذا عرفت أنك بالله لا بنفسك، وأنه لولا فضل الله عز وجل عليك ورحمته ما زكوت، ولولا ربنا سبحانه وتعالى ما ثبت، ولولا ربنا سبحانه وتعالى ما أسلمت، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. قالوا ربنا قال وأن إلى ربك المنتهى، وربنا قال إن إلى ربك الرجعى. قالوا فكل ما كان لله دام وإيه واتصل، وكل ما كان لغير الله انقطع وانفصل. والمنقطع ده مش هيثبت، هيتوه، هيشرد. إنما اللي عارف سكته وعارف طريقه ورايح لربنا إن إلى ربك الرجعة وأن إلى ربك المنتهى، هو ده الموصول، وهو ده الثابت، وهو ده اللي بيكمل. ولذلك هذه الآيات وأن إلى ربك المنتهى، إن إلى ربك الرجعة، فيها كنز عظيم، وهو أن كل مراد إن لم يكن لله ويتصل به ينقطع، فإنه ليس إليه المنتهى. والقلب لا يستقر ولا يطمئن ولا يسكن إلا بالوصول إلى الله. اسمعوا بقى كلام الذهب بتاع ابن القيم وهو بيوصف حالنا، حال البني آدمين كلهم. يقول في القلب شعث مشتت، تلاقي الواحد في دماغه 500 حاجة: البيت، الظروف الاقتصادية، والفلوس، وهنجيب منين، ودخل علينا مدارس والله أعلم الأمور هتمشي عاملة ازاي، والبلد واللي فيها، يفكر الشمال يفكر يمين، هموم. ده غير بقى مشاكلك الذاتية الخاصة، ده غير بقى حالك أصلا مع ربنا، ويوم فوق ويوم تحت، ده غير ده غير ده غير. ففي القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع على الله. من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله ما أهمه. لا يسكن هذا القلق إلا الاجتماع على الله والفرار منه إليه. فالكل يفر منه إلا الله فيفر إليه. وفيه طلب شديد لا يقف، عايز 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 وما بتخلص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال قلب الكبير شابا في حب اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل. طول عمرك هتبقى كده، لا يقف دون أن يكون هو وحده مطلوبه. أول ما يبقى كل اللي هو عايزه الإخلاص هو ربنا يهدى، وما يبقاش حاله كمثل من ذكر الله جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. طول الوقت فاتح بقه ومطلع لسانه، ما يبقاش كده. إنما تلاقي إيه؟ طوبى لمن رزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. تلاقيه قنوع، وتلاقيه الحمد لله راضي بما قسمه الله.
فتلاقيه هادي الحال، لا مضطرب بقى ولا متوتر ولا قلقان، فثابت مهما كانت الفتن ومهما كانت المصائب. يقول: فمن ذاق شيئا من معرفة ربه ومحبته ثم أعرض عنها واستبدل بغيره منها، يا عجبا له بأي شيء تعرض، وكيف قر قراره، فما طلب الرجوع إلى حناياه وما تعرض. أي قلب يذوق حلاوة معرفة الله ومحبة الله وإرادة وجهه ثم يسكن إلى ما سواه؟ ده أنهي قلب ده اللي يعرف ربنا وبعد كده يسيب ربنا؟ ده أنهي قلب ده اللي يحب ربنا فعلا بإخلاص وصدق وبعد كده يلتفت لأي حاجة في الدنيا اللي بتزوغ القلب حتى لا يزيغ قلب إن أزاغه إلا هي، أي الدنيا. قال لك: قيل لأحد عباد السلف: فلان عرف طريق الله ثم رجع إلى المعاصي. فلان ده كان خلاص بدأ يصلي ويصوم وساب سكك الحرام، وبعد كده شفنا شرب سجاير من تاني ومشي مع بنات وعمل بلاوي. ايه عم ده؟ ازاي يكون شوية عرف سكة ربنا وبعد كده يرجع للمعاصي تاني؟ قيل له: فلان عرف طريق الله ثم رجع إلى المعاصي. قال: لو وصلوا إليه ما رجعوا عنه. لو كان راح ما كانش رجع، بس هو ما راحش، هو خد خطوتين في السكة وبعدين ادى ظهره ورجع تاني ليه ما كان عليه، إنما لو وصل ما كانش رجع. إذا اطلع الخبير عز وجل على ما في الضمير فلم يجد في الضمير غير الخبير جعل فيه السراج المنير. شوف الكلام الذهب بيقول لك إيه تاني. إذا اطلع الخبير سبحانه وتعالى على ما في الضمير فلم يجد في الضمير غير الخبير أضاء في هذا القلب السراج المنير. قلبه ينور ويبقى عنده البصيرة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ما فيش بصيرة. بالإخلاص يتخلص الإنسان من الخيانة، يتخلص الإنسان من نكث العهد مع الله. يا ما قلت حتوب وما تبتش، يا ما دخلت عليك مواسم طاعات رمضان وغير رمضان ورحت عملت عمرة ويمكن حجيت ويمكن ويمكن وأخلفت العهد ونكثت العهد مع الله. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لو مخلص ما تخونش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن. ما يفسدش القلب أبدا، يظهر القلب، ما يبقاش فيه آفات، بثلاث حاجات. أولهم إخلاص العمل لله. في إخلاص في قلب سليم، ما فيش إخلاص في قلب سقيم وقلب زائغ وقلب ملتفت وقلب مختوم وقلب مطبوع. ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. ومن هنا للصبح ندي في دروس وتسمع في خطب وتقرأ قرآن وتصلي وتعمل وتسوي وما بيأثرش، لأن القلب فاسد، عايز إخلاص ربنا وبس. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هو ده إخلاص العمل لله والمناصحة لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم. لما كان الصديق في قمة الإخلاص وقف في مواطن تتزلزل فيها الجبال، فعند موت النبي صلى الله عليه وسلم وما بعدها من مصيبة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصيب أحدكم أي بمصيبة فليذكر مصابه بي فإنها أبلغ، فإنها أعظم المصيبة. لما تنزل بك أي مصيبة في الدنيا قول النبي مات صلى الله عليه وسلم، في حاجة بعد كده
يهون عليك كل حاجة. النبي مات يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم مصيبة نزلت على الأرض لما دخل عمر رضي الله عنه وأبو بكر على أم أيمن ووجداها تبكي، قالوا أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت ليس عن هذا أبكي، مش عشان كده، وإنما أبكي لانقطاع الوحي. فهيجتهما على البكاء. تعرف يعني إيه؟ أنت دلوقتي قاعد، هو سين اللي صح ولا صاد؟ هو الفتوى دي اللي صح ولا فتوى دي؟ هو الصح فين؟ هو الحق منين؟ وده بيقول وده بيقول وانت مش داري. كنت هتروح للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله سؤال، لو النبي ما أجابكش هينزل الوحي، جبريل ينزل الموضوع كذا كذا كذا، خلصت المسألة من عند ربنا على طول، ولا بقى فيها تأويلات ولا فيها اجتهادات ولا فيها حاجة. لذا كانت أعظم المصيبة. عمر نفسه ما صدق نفسه، قصة مشهورة، وبعض الصحابة قالوا صنع به ربه كما صنع بموسى عليه السلام. لا 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 لا، ما حصلش. وقبل كده النبي صلى الله عليه وسلم غاب عنهم ليلة اسمها ليلة الجن، افتقدوه وقالوا راح فين، وخافوا انه يكون رفع كعيسى عليه السلام. وتبين لهم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اتاهم وقال لهم انا قعدت مع الجن اللي لازي وذكرتهم وحصل وحصل وحصل، واراهم اماكن اللي كانوا قاعدين فيها. فلما حدثت ذلك بعضهم قال لا لا لا، دي تلاقيه كده او كده، ما حدش مصدق. فوقف ابو بكر الصديق بثبات الرجل المخلص لله تبارك وتعالى، يقول الكلمات الشهيرة: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. لما زلزل المسلمون زلزال الأحزاب، لما نزلت بهم تلك المصيبة، اجتمعت عليهم العرب لتضربهم عن قوس واحدة، واجتمع أكثر من 10,000 ليبيدوا دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. شوف الثبات مصدره منين؟ إخلاص ربنا وبس. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول حاجة تثبتك إيه؟ إخلاص. ارفع شعار أنا بك وكلي لك. اتنين، من وسائل الثبات الصدق. والصدق العلماء قالوا هو أساس بناء الدين وعمود فسطاط اليقين. وأنا عايز أشرح لكم بمثال سهل تفهموا ايه الفرق ما بين الاخلاص وما بين الصدق. شوف، انا هطلع من هنا من القاهرة رايح اسكندرية. الاخلاص ان انا عارف انا رايح فين، يعني طالع بعربيتي كده او واخد مواصلة رايح فين، اسكندرية. كده يبقى ايه؟ بيقول لك وحدة القصد، يعني الهدف واحد. الصدق لو أنا صادق في أن أنا أروح اسكندرية، حروح محطة قطر هركب منها، حروح عند موقف كذا أركب منه، هكلم واحد يجي ياخدنا يودينا بعربيته، ده اسمه كده إيه؟ أن أنا لو أنا صادق هعمل ده. أن واحد قاعد بيقولي أنا رايح اسكندرية، طب يلا، لا رايحين اسكندرية، فين الشنطة؟ طيب هتركب مع مين؟ لا إحنا هنروح كده. ليه؟ أنت من أهل الخطوة؟ هتبقى في ثانية في اسكندرية ازاي يعني؟ ده بقى اللي احنا بنعمله في الجنة. انت عايز ايه؟ الجنة. لا والله. طب ماشي، يلا بقى روح للجنة. صليت الخمس صلوات، قريت النهاردة قرآن، قلت الاذكار، عملت ايه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا احنا رايحين الجنة. طيب ازاي يعني رايح الجنة دي؟ هو كده، هو ربنا هيدخلنا كده. عارف عكاشة بن محصن؟ هو كده هتيجي لنا كده قفزة سبقك بها عكاشة، اجعلني من 70,000 اللي يدخلوا الجنة بغير حساب، هي كده حجلنا لوحدها. يا سلام، كده تبقى كذاب، يبقى ده عكس الصدق.
يبقى ايه؟ طول ما انت واخد الوسيلة يبقى صادق، طول ما انت محدد الهدف تبقى ايه؟ تبقى مخلص. انت كنت لسه بتقول الجنة لما فتحت عليك، شفت يا عم فلان الفلاني جايب عربية بي ام دلوقتي، طب ماشي الجنة والبي ام كده، يبقى انت ايه؟ كده مش مخلص، لان الهدف بدأ ايه؟ يتزعزع. ونفس الحكاية بقى، ما بتاخدش وسيلة تبقى ايه؟ تبقى كذاب، ما تبقى الصادق. الصدق العلماء قالوا درجات مهم فيهم قوي، الصدق في القصد، انا صادق في طلب الجنة، انا صادق في طلب رضا ربنا، انا صادق في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم، بحب النبي صلى الله عليه وسلم وصادق في حبه فمتأسي به في كل حاجة بيعملها، ده اسمه صدق في القصد. قال لك ايه بقى الكلام الجميل؟ وصدق القصد به يصح الدخول في هذا الشأن، كده تدخل ايه؟ سكة ربنا. ويتلافى به كل تفريط، ويتدارك به كل فائت. وعلامته، ايوه علامة ان انت تبقى صادق، ألا يتحمل داعية تدعوه إلى نقض عهد. مش فاهمين حاجة؟ عارف يعني إيه؟ يعني لو عاهد الله على شيء لا ينقضه أبدا. أنا معاهد ربنا إن الليلة دي هنصلي ركعتين إن شاء الله بإذن الله، نصلي النهاردة ركعتين كده ونوتر، نصلي ركعتين النهاردة بما يتيسر، صلي بربع قرآن بربعين بأيام ما كان، بس خلاص حطيت عهد إن شاء الله الليلة دي ما تفوتش من غير كده، إن شاء الله الثلاث أيام دول وإحنا في شهر من أشهر الحرم هنصوم إن شاء الله. يصحى الصبح ريق ناشف، ما ده يعني صيام نافلة يعني، مش يعني صيام فرض يعني كده، يروح فاطر كده، ده إيه بقى؟ كذب في قصده كده، ده كذب، انت مش صادق. لو صادق لا تنقض العهد. لذلك ربنا قال ايه؟ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. عهدت ربنا تصدق في عهدك مع ربنا سبحانه وتعالى. قالوا ولا يصبر على صحبة ضد. لو صادق ما تطقش الناس اللي بتبعدك عن ربنا، ما تطقش تبقى قاعد في وسط أهل غفلة، ما تطقش، تلاقي نفسك لو صادق تهجرهم هجرا جميلا، تبعد عن الحاجات اللي بتجيبك لورا. ولا يصبر على صحبة ضد. التالتة بقى، ولا يقعد بحال عن الجد. قيل لذنون ما علامة المخلص وما علامة الصادق؟ قال بذل المجهود في الطاعة. لو صادق في طلب الجنة كيف تنام عنها؟ لو صادق وتسمع حديث اللي يقول سبحان الله وبحمده تغرس له نخلة في الجنة، لا ده احنا كل يوم عايزين نعمل من ده 12 ركعة يبنى لك بها بيت في الجنة، قل هو الله أحد 10 مرات يبنى لك بها قصر في الجنة، طول الوقت تنادي منادات امرأة فرعون رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، تسأل الله الجنة 3 مرات كما أوصاك النبي صلى الله عليه وسلم، أقل حاجة في اليوم والليلة، تحلم بالجنة، تنام تشوف رؤية كده جميلة، تشوف فيها حاجة في الجنة، قلبك متعلق بالجنة، يا صادق في طلب الجنة. دي علامة الصدق. شوفوا الثبات بقى، الصدق بيجيب ثبات ازاي؟ حديث عند الترمذي صححه الشيخ الألباني، حديث أنس بن مالك قال عمي أنس ابن النضر سميت به، اسمه أنس بن مالك وعمه أنس ابن النضر، قال لم يشهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر عليه، فقال أول مشهد قد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه، أما والله لئن أراني الله مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأرين الله ما أصنع. أنا هأظهر لربنا، حوري ربنا
أنا هعمل إيه؟ أنا صادق ولا كذاب؟ قال فهاب أن يقول غيرها، فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد من العام القابل، أحد العام الثالث 15 شوال من عام الثالث من الهجرة، فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا أبا عمرو إلى أين؟ قال واها لريح الجنة أجدها دون أحد. قال لك أنوفنا زكمت، إحنا مش شمين، أما هو فشم رائحة الجنة قبل أن يبلغ الشهادة. قالوا وهذه من علامات الصدق، أن تجد من المعينات على العمل قبل العمل. لدرجة أن قالوا كلمة جميلة أبو تراب النخشبي يقول إذا صدق العبد في العمل وجد حلاوته قبل أن يعمله كحال أنس بن النضر، فإذا أخلص فيه وجد حلاوته وقت العمل. وشيخ الإسلام تيمية بيقول وإذا انتهى العمل فلم تجد في قلبك سرورا ولا انشراحا فاعلم أن عملك مدخول في مشكلة. قال لما؟ قال لأن الرب شكور، بيشكرك على عملك. فتلاقيه تلاقي الواحد كده صلى ارتاح، كان داخل بهموم الدنيا، قعد في الجامع شوية الحمد لله، يا شيخ ده الواحد كان شايل هم الدنيا، فاق شوية، قعد له 5 دقايق كده 10 دقايق صلى وسمع له كلمتين رجع بقلب منشرح. هذه علامة، علامة على قبول العمل إن شاء الله. فقبل العمل لو وجدت معين، لو وجدت خير كده قبل العمل، اعلم ان ده من علامات الصدق. اثناء العمل يبقى ده من علامات الاخلاص، بعد العمل يبقى ده من علامات القبول ان شاء الله. فهو شم ريحة الجنة فقاتل حتى قتل، فوجد في جسده 84 ما بين ضربة وطعنة ورمية. قال حتى قالت عمتي الربيع بنت النضر فما عرفت أخي إلا ببنانه، بصبع رجليه، عارفة أنه كان عنده صبع شكله معين كده عرفته به. ونزل فيه قول الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إذن يبقى الصدق من العوامل والأسباب المهمة في الثبات. رقم 3، إيه اللي يثبتك؟ إنك تبقى رجل عقيدة صاحب رسالة، العقيدة هي اللي بتثبت. إنما لما الواحد بيكون إيمانه ضعيف شوية وعقيدته مش ثابتة، وأي شبهة ولا أي محنة تلاقيه فك على طول، يبقى ده علامة على عدم ثباته وعلى عدم قوة إيماني، على ضعف في هذا الإيمان. علينا أن نلتزم عقيدة أهل السنة، منهاج النبوة، كما صار النبي صلى الله عليه وسلم نسير، كما كان الصحابة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإذا كان الإنسان على عقيدة ثابتة ثبت عند المحن. أما أصحاب العقائد الباطلة فحالهم كما قال فيهم الرازي نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. قال لك العملية كلها ايه؟ نهاية اقدام العقول عقال، العقل ده المفترض انه يوصل الى الطريق والى الرشاد، فاذا الواحد كأنه اتربط بعقله. واكثر سعي العالمين ضلال وارواحنا، والواحد بقى حاسس بوحشة، حاسس انه في حاجة، في نفرة، ارواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، وفي آخر العلم اللي عدنا نتعلم فيه ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا إلا أن جمعنا فيه قالوا قيل حدث وما استفدناش حاجة دخلت قلوبنا. فالإيمان يباشر القلوب وأيضا يضيء العقول، بس في نوع من التوازن كده، فعشان كده يبقى ثابت. عشان كده أكثر الناس شكا كما قال بعض السلف عند الموت أصحاب العقائد الباطلة. أبو المعالي الجويني إمام الحرمين أحد أفذاذ وأكابر العلماء قال لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم وعدت أتعلم في العقليات وأتعلم في كذا وأتعلم كذا وفلسفة وخضت في الذي نهوني عنه، قالوا لي ما تمشيش السكة دي خليك على كتاب والسنة، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لي، ها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. أمي اللي ما عرفتش حاجة في الفلسفة ولا ياريت بس أموت على عقيدة الست الطيبة دي يبقى كده كويس أوي. فهكذا شأن العقائد الفساد. إنما العقيدة بقى اللي احنا بنتكلم عليها، العقيدة اللي بتربيك على التوكل، سيبها على ربنا يا شيخ، الأمور الوضع الفتن المشاكل هيحصل هيجرى، يا عم سيبها على ربنا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، خلاص شوف التوكل، هذه العقيدة. العقيدة اللي بتعلمك الإيمان بالقضاء والقدر، اللي بيحصل ده ربنا كتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة. طالما من عند ربنا تزعل؟ بلاء، نعماء، أيما كان، اللي يجي من حبيبي حبيبي، صح كده؟ اللي يجي من حبيبي حبيبي. عشان كده يقول لك ايه، ويهون اي بلية ان تعرف ان المبلي الله وهو لا يبتلي ليعذب بل ليهذب. مش هيعذبك، بيهذبك، بيربيك. بص احنا بني ادمين وما بنترباش الا كده. لو قعدت اديكوا من هنا للصبح دروس في ذم الدنيا والإقبال على الآخرة وإنه يبقى شغلك الشغل كده، ده كوم وموقف واحد ربنا يربينا عليه يطلع الدنيا كلها من قلوبنا. دنيا إيه هي بقى ليها طعم؟ تطلع الدنيا من قلبك، تربية الرب. الصحابة اللي اسمهم الصحابة اللي متربيين على أيدي النبي صلى الله عليه وسلم ابتلاهم بأحد وقال لهم أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونكم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. البني أدمين كده في حدة الشكر، قال وقليل من عبادي الشكور. إنما في الصبر ما قالش كده، قالش وقليل من عبادي الصبور. الصبر أصله اضطراري، هتعمل ايه يعني؟ انما في الشكر، ها معاك فلوس كتير اهو، والله ممكن تنفقها في سبيل الله وممكن تعيش وتتبغدد بيها وممكن تصرفها على حلال وممكن تصرفها في حرام، ممكن تقب على وش الدنيا، ممكن حاجات كتير. انما مفيش، الحقنا يا رب، ارزقنا يا رب، ملناش غيرك يا رب. هو البني ادم كده، فيبتلي ليه؟ ليهذب لا ليعذب. فإذا اصطدم الإنسان بزلازل الشدائد إذا به يثبت ويذكر أليس الله بكاف عبده. بلى، يعني أنا مش عارف، ده أنا مديون دلوقتي وربنا يستر ومش عارف هتتعامل فيها إيه، وبيقول لك البلد هتزداد سوءا والاقتصاد واقع ومش هنلاقي شغل والوضع كذا، أليس الله بكاف عبده؟ بلى حيكفيك، حيكفيك، خلقك وتولى رزقك. شوف العقيدة دي بتخلي الواحد إيه بقى، الشيطان يقعد يسخطه على قدر ربنا، العقيدة الصافية دي تقول لي يا سلام قدر الله وما شاء فعل. العقيدة تخليك ايه؟ مستريح خالص، هادي، مطمئن. وهكذا شأن أصحاب العقائد. عايز بقى أقول لكم قصة محنة الإمام أحمد، وهي يعني بتاعة الوقت. محنة الإمام أحمد دي إيه القصة؟ القصة إنه في خلافة العباسيين جه المأمون وتأثر بمجموعة من حاشيته كانوا مغرمين بعلوم الفلسفة والكلام، وكانت طائفة كده طلعت اسمها المعتزلة. فواحد مال دماغه وقال له الجماعة اللي قاعدين بيقولوا انه القرآن ده كلام ربنا، ده كلام غلط 100%. ازاي الكلام ده؟ القرآن ده خلق من خلق الله، القرآن ده مش كلام ربنا، والموضوع ده كده فساد، ودخلها في دماغه وبالأدلة العقلية فوصل بيه الحال انه بقى يقولوا ايه، لا كل الناس لازم تقول زي الرجل ده ما بيقول، ولازم بقى تتولى الدولة هذه العقيدة. فبدأوا يمتحنوا العلماء، ها القرآن كلام ربنا ولا مخلوق؟ اللي يقول مخلوق يعدي، اللي يقول كلام ربنا السيف على طول. الفرق ما بين ان هو كلام ربنا وايه الفرق ما بين ان هو مخلوق من خلق الله؟ كلام ربنا يعني صفة من صفات ربنا، ربنا متكلم، ربنا تكلم سبحانه وتعالى. كونوا هكذا الدنيا كلها بتنقسم الى حاجتين، خالق ومخلوق، ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون، صح كده؟ يا خالق يا مخلوق. طيب صفات ربنا، صفات ربنا دي صفات ايه؟ ربنا قدير، صح؟ في وقت من الاوقات ربنا ما كانش قدير؟ لا. في صفات تانية، صفات متعلقة بالله عز وجل زي الكلام، ربنا يتكلم متى شاء كيف شاء كده، تمام؟ طيب الخلق بقى، ربنا يفنى؟ طب صفاته تفنى؟ الخلق بقى يعتريه النقصان، يعتريه العيب، يعتريه الغفلة، النوم كده، الخلق يدخل فيهم هذه الصفات انه خلق، ويفنى وينتهي. اما صفات الله فلا. فلو قلنا هو كلام الله يبقى صفة من صفات الله، يبقى ليه المعاني دي. لو قلنا انه مخلوق يبقى فيه صفات الخلق، هي دي اللي عملت المشكلة. طيب قعدوا بقى ايه الدنيا كلها من عهد المأمون، ومات المأمون ومن بعده مسك المعتصم وبدأ بقى يكمل نفس سكة المأمون، وكل اللي هيقول ان القرآن كلام الله يقتل. بعض العلماء استخدم في الوقت ده، قال لك وقت فتنة والراجل مكرهين بيستخدم السيف فوق رقبتنا، فممكن ايه تستخدم ما يسمى بالتقية. يعني مثلا يقول لك ايه، بعض العلماء قالوا له السؤال ده، القرآن كلام الله ام مخلوق؟ قال هذه مخلوقة، وراح مشاور على ايديه بيقول لهم كلامه خلاص عشان خاطر يخلص من المشكلة دي. والبعض بدأ ايه يستخدم التورية يعني في الكلام، والبعض مشي في ركاب الموضوع وركب الموجة علشان خاطر السيف اللي فوق الرقاب. إلا بعض العلماء وعلى رأسهم الإمام أحمد، أحمد ابن حنبل. الإمام أحمد جابوه سنة 220 وفي العشر الأواخر، وضربوه بالسياط فقام مقام الصديقين. دخل عليه العلماء وهو في السجن، جابوه سجنوه، قول انه كلام، لا كلام الله يا عم، قول مخلوق وخلص نفسك، ما فيش. دخل له مجموعه من العلماء قالوا له نعمل مفاوضات، بص قول لهم بس الكلمتين دول. راح قال لهم وما تصنعون بحديث خباب بن الارت. ايه حديث خباب بن الارت؟ لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فلقى متوسد قاعد النبي صلى الله عليه وسلم في الحجر ونايم كده نص نومه، ها، ولقى قاعد كده، وكان بلال بيعذب وهو خباب ده هو كان عبد. فالسيدة اللي كان شغال عندها راحت جابت السيخ المحمي وراحت عملت كده في ظهره لغاية ما بقى ظهره اسود خشبة ما بقاش فيه خالص. فقال له ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، خلصنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من كان قبلكم كان ينشر أحدهم بالمنشار ثم لا يصده ذلك عن دينه. فلما جمل الإمام أحمد قالوا له: يا عم فكها بقى وخلصنا، قال لهم: وما تصنعون بحديث خباب؟ قال: فيأسوا منه. معرفوش يتكلموا معه. قال الإمام أحمد: فكنت أصلي بأهل السجن وأنا مقيد، وضعوا في رجلي 4 قيود، ودخل عليه في السجن إسحاق بن إبراهيم، فقال: الله يا أحمد، إنها والله نفسك، إحنا خايفين عليك، إحنا ما بنتكلمش دلوقتي على حاجة، دي نفسك وإحنا عايزينك والأمة محتاجاك، قول لهم الكلمتين دول وعديها. والخليفة المعتصم لا يقتلك بالسيف، يعني انت حاسب كمان ان هو هيطير رقبتك؟ لا، ده حلف بالله انه انت بالذات، عشان هو اللي واقف يعني، وهو الوحيد اللي الصخرة الصلبة. قال: انه قد قال ان لم تجبه ان يضربك ضربا بعد ضرب، هيموتك بالضرب، الضرب بالسياط بالكرابيج، وان يلقيك في موضع لا ترى فيه الشمس، ورا الشمس اهو. وجاء الى احمد بدابة فحمل عليه، جابوا له اعزكم الله دابة حمار ولا شيء وحطوه عليه، وراحوا مكلبشينه وجعلوا عليه الاقياد، كان بيستخدموا حاجه تانية بقى، يروح يحطوه على كتافه حجر شديد كده، وحاطين ايديه تبقى على عنقه، وحاطين فوق كتفه حاطين عليه تقل. فيقول: فكاد اكثر من مره ان يخر على وجهه لثقل القيود، فجيء به الى دار المعتصم، دخلوه على الخليفه بقى، وادخلوه في حجره، وادخلوه الى بيته واقفلوا الباب، وذلك في جوف الليل، وليس في البيت سراج، انفرادي، سجن انفرادي، بحيث انه يقعد ومفيش خالص، مفيش نور ولا اي شيء. فلما كان الغد اخرجوه الى الخليفه ليناظر مين بقى راس المعتزله اللي كان قايم بقى بالمشكله كلها، احمد ابن ابي دؤاد. فجايبينه بقى هو منهك تماما خلصان، والخليفه واقف، والراجل بقى اللي هو ايه متحمل المساله هيناظره، انت بقى امام اهل السنه واللي انت بتقول كذا وكذا، تعالى لي بقى القران بقى منين كلام الله اللي انت جايبه ده؟ فجايبينه هو منهك، والمعتصم يقول: لئن اجابني لاطلقن عنه بيدي، ولا اركبن اليه بجندي، لو قالها انا هعمل له احتفال النهارده، ولا اطئن عقبه. ثم قال: يا احمد، والله اني عليك لشفيق، واني لاشفق عليك شفقتي على هارون ابني، ما تقول؟ بص دخلنا باللين اهو، كلام حلو اهو، بص وانا هعمل لك احتفال، بس يلا بقى، يلا ها قول بقى القران مخلوق عشان نخلص بقى. فقال، بص برضو أدب الإمام أحمد، في ناس يعني عشان توصل رأيها يقول لك عشان الثبات، فيبتدي يستخدم أسلوب، الأسلوب مش كويس، يعني ممكن يقول له إيه: هي كذلك القرآن كلام الله، وأنت ضل مضل، وكل من معك على، ما عملش كده. بص قال له إيه؟ قال: أعطوني شيئا من كتاب الله أو من سنة رسول الله. أنتوا بتقولوا القرآن مخلوق، طب هات الدليل وانا اتبع الدليل، قولوا لي ايه، قولوا لي حديث وانا معكم. ومره اخرى يقول المعتصم له: ما كنت تعرف صالحا الرشيدي؟ قال له: تعرف احد اسمه صالح الرشيدي؟ قال: قد سمعت باسمه. قال: هذا مؤدبي، ده اللي كان علمني، ده اللي كان مربيني. ايه رايك بقى صالح الرشيدي ده، تعرف عملت فيه ايه؟ قال: وكان في ذلك الموضع جالسا. قال له: كان بيقعد هنا بربيني في الحتة دي في القصر. سألته عن القرآن، قلت له: القرآن كلام الله ولا مخلوق؟ فخالفني، قال له: كلام الله. قال: فأمرت به فوطئ وسحب، خلصت عليه. بيقول له: يعني ايه انت مالكش عندي؟ اذا كان اللي مربيني خلصت عليه، انت مين انت يعني؟ وبعد 3 أيام من المناظرة، والإمام أحمد يفحم كل من يتصدى له، حتى أنه بيقول: فضربوني فغاب عني وعيي، فصرت والله أتكلم بكلام لم أعه من قبل، كان ينطق الله به لساني. بلقيت لساني بيقعد بيكلم أنا خلصان ومضروب ومش واعي، وربنا يجري على لساني كلام وهم يفحمون مش عارفين يردوا. فإذا بالمعتصم يأمر في نهاية الأمر بأن يضرب بالسياط. ولما رآه برضو الإمام أحمد، فلما شافوا هبتوا، فلما رآه خلاص هيغضوه هيعلقوه عشان يضرب، رق له، شافوا كده فقال ما بلاش. الحشية السودة، راح أحمد بن أبي دؤاد لحقه قال له هترجعه هيقوله انتصر عليك، ومش انتصر بس عليك، ده انتصر عليك وعلى أبوك كمان المأمون اللي أصلا طلع بالقصة دي، كده هتبقى فتنة كبيرة وهتبقى مصيبة سودة. قال له لا 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 لا، اضربوه. دايما كده في حشية سودة. قال صالح قال أبي لما جيء بالسياط نظر إليه المعتصم فقال أتوني بغيرها، فأتي بغيرها، ثم قال للجلادين، فجعل يتقدم الرجل إلى الإمام أحمد، جاب له بقى مجموعة كل واحد يضرب ضربتين ويمشي، كل واحد يضرب ضربتين ويمشي. من الملح إنه كان معاه واحد حرامي نشال، بيقولوا عليه شطار نشال، فكل شوية ده ياخد له علقة ويمشي، ياخد له علقة ويمشي. فالإمام أحمد وهم بقى خلاص مخرجينه من السجن وهيطلعوه علشان يتضرب، اهتز خاف بني آدم يعني، فقال لقد ضربت في هذا في النشل والسرقة وكذا مش عارف كم مرة، وأنا على الباطل ولا اهتز، وأنت على الحق وتهتز. قال له ايه ده انت على الحق، ده انا بتضرب في السرقة وخلاص. قال له فإذا ضربوك فاجمع لها أول ضربة، اجمع لها ثم بعد ذلك لن تبالي. فكان الإمام أحمد لا يترك سجدة لا يدعو فيها لهذا. شفت الراجل النشال في الآخر خالص، في الآخر الإمام أحمد كان بيدعو كل سجدة. المهم ضربوه. من اللطائف برضو أن الإمام أحمد كان لابس، تعرفين السراويل بتاعتهم برباط، بنطلونات برباط كده، فلما ضرب فك الرباط فهتظهر عورة الإمام، فقال اللهم استر أحمد بن حنبل، فوقف السروال ولم يحل الرباط، فازداد الناس فيه كرامة وازداد الناس فيه يقينا. وهو بيضرب بصه لقوه ماسك حاجة بإيديه ويمسك فيها قوي ويمسك فيها قوي، فهو المعتصم بص كده قال لهم الرجل ده ماسك في إيديه، فوجدوها شعيرات النبي صلى الله عليه وسلم، كان قد أصابها، فكان مسك شعيرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب. فأخذ وضرب ضربا حتى أن بعض الجلادين قال لقد ضربت أحمد 80 صوتا لو ضربت به فيلا لانهد. ضرب ضربا شديدا، فكان العلماء يقولون بعده لولا أحمد بن حنبل وبذل نفسه لذهب الإسلام. مصطفى صادق الرفعي بيقول هو الإمام أحمد يا جماعة اتضرب الضرب ده، كل الأخبار يقول لك ضرب ضربا لو ضرب به فيل كذا، والتاني يقول ده أنا ضربت ضرب لو كنت ضربت به بعير لنقبت في جسده، سبت لي. قال والإمام شيخنا أحمد بن حنبل قد ضرب بين يدي المعتصم بالسياط حتى غشي عليه ولم يتحول عن رأيه، وذلك لأنه كان لا يتحمل معنى أحمد بن حنبل. لو هو دلوقتي بيتضرب على أنه أحمد بن حنبل مش هيقدر على ده، وإنما لم يتغير لأنه وضع في نفسه معنى ثبات السنة وبقاء الدين. ما بقاش أحمد بقى الإسلام، ما بقاش أحمد بقيت السنة، ما بقاش أحمد بقيت العقيدة. فطول ما هو حاسس بنفسه خايف على نفسه يحس، إنما لما يكون خايف على دينه إخلاصه صدقه عقيده، خايف على دينه خايف على السنة خايف على العقيدة، فما شعر بذلك. حتى إنه الإمام أحمد نفسه بيقول إنه لما أغمي عليه قالوا له دسناك وسحلناك وعملنا فيك، قال فوالله ما شعرت بأي شيء من ذلك، ولا حسيت باللي هم عادين بيقولوا عليه ده، الناس كلها شايفة انه ايه، وما شعرت بأي شيء من ذلك. وثبت الإمام أحمد، وبثباته صارت هذه العقيدة، وصار لا أحد يستطيع أن يقترب منه، لأنه بعد كده مات المعتصم وتولى المتوكل فأكرم الإمام أحمد، وشاعت بعد ذلك السنة، وصارت هذه المسألة بعد محنة الإمام أحمد لا يتكلم فيها، خلاص ما حدش يفتح بقه بعد كده يقول القرآن مخلوق دي خالص، بثبات الإمام أحمد. وهكذا أصحاب العقائد الراسخة يصنعون مثل ذلك. الإمام البويطي وهو صاحب الإمام الشافعي في أول محنة خلق القرآن قالوا له قول كلمتين وعدي، قال لئن أدخلت عليه لأصدقنه ولأموتن في حديدي هذا حتى يأتي قوم يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن قوم في حديدهم. أنا عمري ما تنازل عن عقيدة. جابوا الكلام ده منين؟ عارفين جعفر لما كان في الحبشة، سيدنا عمرو قبل ما يكون على الإسلام لما راحوا علشان خاطر يجيبوا بقى شوية اللي قاعدين في الحبشة دول عاملين لنا مشاكل والمسلمين هناك والنجاشي أكرمهم، فراحوا قالوا له دول بتوعنا والراجل ده عامل لنا مشاكل، فطالع يقول نبي وكلام من ده، دول بتوعنا فدهم لنا. فالنجاشي قال لا، ناس جت عايزة تبقى في رعايتي أنا ما سلمهم كوش. سيدنا عمرو قاعد يفكر طب نجيبهم إزاي، هم نصارى. قال طب خلاص سهل قوي، بكرة وهو واقف هروح سأل سؤال، أقول له قل لهم كده، اسألهم ما قولهم في عيسى ابن مريم، بيقولوا إله ولا ابن إله ولا شوف بيقولوا إيه، وعارف أنه هيقولوا عبد الله ورسوله وأنه روح الله عز وجل وأنه ما صلب وما قتل وكذا. فسيدنا جعفر الخبر وصل له، واحد اللي ادهم الأخبار قال لهم إيه عمرو جه وقال كذا كذا كذا، فقالوا فيما بينهم ماذا تصنعون لو سألكم عن عيسى ابن مريم؟ فسيدنا جعفر قال والله لئن سألني عنه لأصدقنه. عقيدة، مسألة بقى خلافية، مسائل مش عارف ايه، اجتهادات، كلام من ده، دي مسائل واسعة، انما عقيدة هعمل فيها ايه؟ طيب ما فيهاش دي، ربي الله ديني الإسلام، نبي محمد، القرآن كلام الله ليس بمخلوق، عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، ما عرفش اقول غير كده. فصنع ذلك، وكان هذا سر في تحول النجاشي ثم إسلامه بعد ذلك. فهي كده، عندما تكون المسائل في عقائد لا تتنازل بأي حال من الأحوال، وعلى هذا فكن. خدنا ثلاث حاجات من أسباب الثبات: الإخلاص، الصدق، كن صاحب عقيدة. أنا مش عايز أكتر عليكم، لكن كل مرة كده ناخد حاجة من وسائل الثبات دي وقصص اللي بتثبت القلوب من سير الثابتين وأعلام الصالحين، على أساس تكون عونا لنا في كل زمان على أن نثبت ونحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك السلام من كل إثم والغنيمة من كل بر. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. رب نعوذ بك أن نزل أو نزل، أو نضل أو نضل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم اكفنا كل ذي شر، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم اجعل مصر بلد أمن وأمان واستقرار، اللهم اجعل عاقبة أمورنا في بلادنا إلى كل خير، اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا. اللهم يا ذا الطول ويا ذا المن ويا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم وسع لنا في أرزاقنا، اللهم وسع لنا في أرزاقنا وبارك لنا فيها. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.